انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اكشن.
انا تغيرت عشانك، كنت سبتني.
كابتن، يا كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمة ولا ايه؟
شريط السينما يا مسجل حكايات، دراما، اكشن، كوميديا وغيرهم كتير، وكل كادر بيقول حكاية ووراء حكاية. وعلشان نعرف شوية من الحكايات دي اسمعوني انا احمد الصياد وبرنامج في الكادر.
في الكادر مع احمد الصياد، كل يوم سبت الساعة 11:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير عليكم، حلقة جديدة من برنامج في الكادر، معايا أنا أحمد الصياد على تسعينات اف ام. النهاردة هنتكلم في موضوع مختلف عن اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. اتكلمنا عن فيلم الحريف المرة اللي فاتت لعادل إمام ومحمد خان، والحلقة متاحة على الويب سايت للي ما سمعهاش. بس النهاردة بقى هنروح نتكلم في موضوع مختلف خالص، وهو باتمان. الحقيقة دايما أنا مش السوبر هيروز كجانرة أفلام مش بتكون دايما هي المفضلة بالنسبة لي قوي، مش ضدها أو حاجة خالص، بالعكس، بس دايما عندي ذوق انتقائي شوية فيها. في حاجات بتعجبني، في حاجات ما بتعجبنيش، فقليل قوي اللي بيعلق معايا الحقيقة. بس النهاردة أنا جاي أتكلم عن ثلاثية كريستوفر نولان اللي عملها عن باتمان، أو دايما بيسموها ثلاثية الدارك نايت أو فارس الظلام. الحقيقة خليني قبل ما أتكلم عن نولان أتكلم شوية عن باتمان كشخصية. الحقيقة باتمان ظهر لأول مرة في الكوميكس، المجلات اللي هي بتبقى شبه ميكي اللي كنا بنشتريها زمان، هي دي حاجة مشهورة جدا في أمريكا وبتتباع كتير. فكان في حاجة اسمها ديتكتف كوميكس، ودي ظهرت سنة 39، فنجح باتمان فيها الحقيقة، فبدأوا يعملوا له أعداد منفصلة. بدأ بقى دايما يبقى هو شخصية مشهورة بقى ومتداولة عند الأطفال، ويمكن الكبار برضو بيشتروا كوميك بوكس بره. وكان عملها واحد اسمه بوب كين، وأول فيلم ظهر بعد بقى مسلسلات وكده وعروض صغيرة كان اسمه باتمان ذا موفي، كان ظهر سنة 66. الحقيقة كان مقدر شوية، بس هو دلوقتي يعني الموضوع بيبقى فيه يعني ممكن لو شفناه ممكن نحس ان فيه سذاجة شوية، لان هتلاقي ان حتى بدلة باتمان كان شكلها يعني دلوقتي ممكن تبقى بالنسبة لنا عبيطة شوية الحقيقة. بس هو لا، الحقيقة كان في اجتهاد في وقتها يعني، وكان عمله باتمان كان عمله واحد اسمه ادم وست. الحقيقة انك تعمل شخصية زي باتمان كفيلم دي عملية معقدة، خلينا متفقين على كده. ليه؟ لان الكوميكس هي كفن انت بتربط صورة بصورة، وعندك دايما اريحية الحقيقة. يعني حتى زي ما انا وصفتها لكم شوية، وهي يعني متقدمة او اعمق شوية مثلا عن مجلة ميكي الحقيقة، لان هو مثلا انت بتربط الصورة بصورة، وعندك فرصة ظهور اشرار ممكن اصلا تموت البطل وتحييه بعدين. الموضوع يعني سهل، وممكن تعمل حاجات غريبة، مثلا حد بيطير بشكل غريب، بينط بشكل غريب، وداري ان في سوبرمان وسبايدر مان. بس دايما كان في تحدي كبير انك تعمل فيلم الباتمان. الحقيقة قبل ما اتكلم على برضو نولان، خليني بقى اتكلم عن جزء في مرحلة باتمان بعد كده في اواخر الثمانينات كان ملهم شوية. في سنة 89 جاء واحد اسمه تيم بيرتون عمل فيلم اسمه باتمان، وكان بطولة مايكل كيتن. وبعد مايكل كيتن ما اختاروه، كان على فكرة فيه هجوم كبير عليه، ما كانش مقنع. والحقيقة مايكل كيتن كان لطيف كباتمان، وهو لابس البدلة بره البدلة ما كانش مقنع كبروس وين بالنسبة لي قوي، بس كان فيه اجتهاد واضح منه برضه، خليني أكون منصف في الكلام. والفيلم ده مشهور جدا بشخصية الجوكر، فأول ظهور مشهور للجوكر، هو مش الأول على الإطلاق، لكن أول ظهور دايما بيتعمل له حساب وبيبقى مقدر. والحقيقة إن يعني بعدها نيكلسون اتنقل نقلة كبيرة، واستل لحد دلوقتي هو بياخد جزء من الإيرادات. والحقيقة احنا معانا تليفون مبكر، فخلينا ناخده الاول. الو، يظهر الخط قطع، فخلينا نرجع تاني نتكلم على جاك نيكلسون والجوكر. فالفيلم كان نقلة الحقيقة، وجاك نيكلسون عمل فيه فرق، والدور ده كان مطمع كمان لناس زي روبرت دينيرو
وروبن ويليامز. الحقيقة بعد كده تيم بيرتون قرر التعاون مع مايكل كيتن في باتمان ريتيرنز سنة 92، والحقيقة هو فيلم موفق واندر ريتد، مش ناس كتير بتتكلم عنه. كان الشرير الأساسي فيه كان شخصية بينجوين، والحقيقة البينجوين عمله داني ديفيتو. ورجع التليفون تقريبا، خلينا ناخده. ألو ألو ألو، الخط قطع تاني، مش عارفين في ايه بقى. فداني ديفيتو كان عامل البينجوين، كان شخصية مهمة جدا، والحقيقة كان فيها يعني نقد سياسي وتاريخي كبير جدا. يمكن كان فيها نوع من انواع الاسقاط على هتلر اعتقد كمان، لان هو كانوا بيتكلموا في الاحاديث اللي ممكن يتفرج عليها بعمق، هيلاقي انها شخصية مش مجرد ان فيها يعني كان عايش في المجاري او كده، لا هو فيها نوع من انواع العمق. بس يمكن كان البرودكشن ديزاين والديكورات كان فيها نوع من انواع السذاجة شوية، مع ان ده كان في وقت كويس جدا. بدأ الانحدار شوية من باتمان فوريفر سنة 95 مع جويل شوماكر وفال كيلمر. كان فيلم عادي مش مقدر نقديا قوي، بس يعني مسلي، وكان اول ظهور اعتقد لشخصية هارفي تو فيس مع تومي لي جونز، وكان شارك فيه جيم كاري. جاء بقى الفيلم، فيه افلام كده بتبقى مشاريع زي ما تكون بتقضي على اصحابها كلهم. جويل شوماكر اتعاون مع جورج كلوني الممثل المشهور بالوسامة، وكان كلوني وقتها بدأ يعني يبقى نجمه عالي جدا، وعملوا باتمان وروبن. باتمان اند روبن الحقيقة كان كارثي من كل المقاييس. الفيلم ده يعني جورج كلوني بيتريق عليه حتى هو نفسه. الفيلم كان يعني زي ما يكون كده قضى على اصحابه وقضى على باتمان ذات نفسه. باتمان بقى مشروع مؤجل من دي سي الحقيقة، وما بقاش بيحظى بالتقدير ان هم عايزين يطلعوه بعد الخسارة الفادحة. فضلوا كده مترددين لحد اول الالفينات، وبدأوا يفكروا ان هم يتعاونوا مع عملوا The Matrix الاخين واتشاوسكي، او خلينا نسميهم الواتشاوسكيز دلوقتي. هم كان ليهم رؤية مختلفة عن نولان الحقيقة، كانت ان هي هتبقى اكثر اخلاصا للكوميكس. كان هيبقى باتمان اتعرف على الضابط اللي في مدينة جوثم اللي هو جوردن، وجوردن هيتعرف بعدها على الكات وومن، وهيحصل زي ساسبنس كده، وهينقذ بنت جوردن، وفي الاخر جوردن هيطلب مساعدته في قصة قد تكون الاكثر اخلاصا للكوميكس. بس الحقيقة ما حظتش بالقبول قوي في شركة وورنر بروز، يعني حسوا انها ما فيش جديد، فكان للاتجاه لنولن. والحقيقة نولن جاله باتمان في ملعبه. الحقيقة نولن دايما بيبدي التقدير لباتمان، هو بيحبه جدا الحقيقة. اللي يشوف اول افلام كريستوفر نولن اسمه فولوين، كان اول فيلم روائي طويل، هيلاقي فيه علامة باتمان ظاهرة في بيت احد الشخصيات وكان بيحبها. والفيلم ده على فكرة مهم جدا، اي حد ما شافوش يشوفه، هو فيلم مش طويل على فكرة، ساعة وعشر دقايق يمكن، يعني ممكن اي حد يسهر عليه. والفيلم ده تم انتاجه $6,000، وكان الممثلين مش محترفين بيمثلوا في اجازاتهم، وحقيقي فيلم كويس جدا على الامكانيات اللي ظهرت بيها. يعني ده لو كان معاه بادجت كبيرة كان ممكن الفيلم ده راح بيه لبعيد. الحقيقة نولان اللي بيحب باتمان قرر ان هو دايما مش قارئ كويس للكوميك بوكس، بس هو بيحب الشخصية، فكان لازم يستعين بحد معاه بقى الخبرة في القصة دي. استعاد بديفيد جوير، وهو واحد من الناس المهتمة جدا بالكوميك بوكس، وبيكتب يمكن لدي سي ومارفل، وهم اقطاب انتاج السوبر هيروز. وباتمان تبع دي سي، مارفل بقى فيها ايرون مان وهالك والسبايدر مان حاليا وحاجات تانية كتير. ودايما بيستعين نولان باخوه جوناثان نولان. والحقيقة جوناثان نولان وكريستوفر نولان دايما أفلامهم مرهقة جدا، انسبشن، انترستيلر، معرفش. أنا دايما ممكن نولان بحب له أفلام كتير، وقد لا يكون مخرجي المفضل دائما، بس أنا لو حد عايز أعرف هو دايما بيفكر في أفلامه إزاي هيكون هو نولان، معرفش بيتخيلها إزاي وبيجيب أفكارها إزاي وبيعملها بالتعقيد والحرفة دي إزاي، وهي معقدة جدا لدرجة إنها سهل إنها تبوظ، بس هو متمكن زيادة عن اللزوم الحقيقة. فاستعان زي ما قلنا بديفيد جوير. ونولان كان في ثلاثيته دي عايز يربط الأشرار دول ببعض، وكل فيلم الشرير بتاعه بيكون هو عنوانه تقريبا وبيحدد مسار القصة. الحقيقة ان الثلاثية كانت هي باتمان بيجنز، The Dark Knight و The Dark Knight Rises. الحقيقة باتمان بيجنز كان مجرد ان هو طفل طبيعي بيتعرض للاختيال وبيلاقي بيئة عادية جدا بعدها بتبين أخطائه، وبعدين عشان يقوي نفسه ويشوف مشاكله الكبيرة دي هتتحل زي، كان لازم يلجأ لعقلية جامدة جدا ذات طابع أجرامي، وكان هو شخصية راس الغول اللي لعبها ليام نيسن. وبعد كده بعد الضعف ده بيحصل استعداد بمساعدة راس الغول اللي بينقلب باتمان عليه لأنه بيكتشف قصته. كانت حاجة مهمة جدا ان احنا نعرف شخصية باتمان دي جاية منين وايه استعداداته، ومحدش كان بيتعرض كتير قوي للقصة دي. بعدها كان ظهر بقى فكرة The Dark Knight و The Dark Knight Rises. الحقيقة ان ما كانش ولا واحد منهم مخطط انه هيظهر. بعد باتمان بيجنز كان في اخر الفيلم بيمسك ورقة عليها الجوكر، وهنا كريستوفر نولان بعد 3 اشهر قاعد يفكر انا ليه ما عملش الشرير اللي هيبين ايه حكايته والجوكر، وده كان تحدي كبير هنعرفه. بس الاول نطلع نسمع رامي صبري وبعدين نرجع مرة تانية.
ما تعاتبنيش وفر اعذارك اللي عملته معايا كتير، وانا يا ما حاولت انسالك قلبي ما ريحنيش، وما تسالنيش عن ايام بينا لو ايامك فيها الخير، انا كنت انسى وصفى لك بس ما
انتم معها في الكدر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم عشان نكمل كلام عن ثلاثية باتمان للمخرج كريستوفر نولان. بس قبل أي حاجة، تليفوننا 0-1427-894 للي عايز نتناقش شوية عن أفلام باتمان. وسؤال الحلقة هو إيه أكتر فيلم مفضل بالنسبة لك ظهر فيه باتمان، ومين أكتر حد جسد الشخصية بتحبها منه؟ الحقيقة كلمنا في قبل ما نطلع الفاصل عن فيلم باتمان بيجنز، وهنا كان قدر نولان يأسس لشخصية باتمان اللي هتظهر بعد كده في جزئين. والحقيقة أنا في حاجة حابب أشير ليها، إن كريستيان بيل كان هايل كباتمان بالنسبة لي، هو الباتمان المفضل بالنسبة لي. النسخة بتاعته كانت هايلة جدا. كريستيان بيل الحقيقة كل أدواره هايلة تقريبا. السنة دي عمل فورد في فيراري كان عظيم جدا، وكان ظلم بتهيألي في أنه ما ترشحش الأوسكار. كان مجتهد جدا في الدور، والحقيقة هو دايما عنده أداءات غريبة ومختلفة ومضحي. هو دايما اللي مش عارف، هو اللي دايما بيتخن نفسه ويخسس نفسه، بينزل على فيسبوك الممثل اللي بيغير شكله باستمرار. الحقيقة أن نولان لما جاي يفكر بعد كده هو مين الشرير اللي تأسس ده وساب ورقته في الآخر اللي هو الجوكر، وبعد عالم باتمان ده هو ممكن يستفيد بيه ازاي، لأن الفيلم بالنسبة له كان مجرد باتمان بيجنز كان مجرد قصة مغامرة مش همه بيها حاجة تانية. الحقيقة هنا قرر قرار ثوري ان هو يعمل فيلم زي دارك نايت، فيلم عن مدينة جوثم والجريمة. الفيلم الحقيقة ده دايما عمل نقلة كبيرة جدا، وكان ملهم لمخرجين كتار. يمكن سام مندايز اللي هو عمل فيلم 1917 السنة دي، كان عمل سكاي فول لجيمس بوند، بيقول ان الفيلم ده كان الهام كبير ليا وخلاني يجيلي افكار كبيرة جدا. وكتير قوي من المخرجين والممثلين بيعتبروا ان الفيلم ده من أعظم الحاجات اللي يمكن جت في الألفية دي، ويمكن ناس راحت لفكرة إن ده يوازي الجزء الثاني من ثلاثية The Godfather في العظمة رغم اختلاف الموضوع. الحقيقة هنا بقى الستراكشر أو البناء اللي كان حابب بقى خلاص نولان يأسسه، إن باتمان له ثلاث وجوه. الحقيقة وجهه الحقيقي اللي بيظهر مع خادمه وخادم العيلة من زمان ألفريد اللي عمله مايكل كين، وكان الحقيقي هايل جدا. وبعدها الوجه التاني هو ووجهه الحقيقي ده بيظهر مع ألفريد ومع حبيبته ريتشل اللي كانت لعبتها كيتي هولمز في أول واحد، وماجي جلين هول في الجزء التاني. وبعدين وجهه الآخر بقى بيظهر للعلن كرجل أعمال عنده علاقات نسائية كتير. ووجهه التالت هو باتمان، لان الثلاث شخصيات بيمثلهم بكل يعني ليها سكة في كل طريقة، رغم ان هو في الاخر لشخصية واحدة بس كذا وجه. وده صعب ومش غريب على كريستيان بيل انه يعرف زي ما قلت انه يعمل دور زي ده. كان التحدي الكبير ان هو عايز يبعد عن فكرة راس الغول اللي كان بحسب ما وصفه نولان هو شخصية ذات قيادة. ودايما اشرار باتمان مع نولان عندهم هدف واهدافهم واضحة وبيتبعوا عقيدة محددة. راس الغول كان ذات طبع ديني زي ما هو قال نولان. هنا بقى جاء الفكرة كلها في الصعوبة كلها الشخصية الجوكر. اول ما اعلن على فكرة ان هيث ليدجر هو الجوكر، الامور انفجرت. يعني الناس كلها كانت بتستهجن، ومين هيث ليدجر اللي هيجي بعد جاك نيكلسون ويعمل الشخصية الكبيرة الخالدة دي؟ والحقيقة هيث ليدجر كان في ناس كتير بينافسوه، منهم روبن ويليامز كان عايز يعمله تاني برضو، ونولان كان مصر جدا، وهيث ليدجر اجتهد الحقيقة لدرجة انه حبس نفسه لمدة شهر في فندق بيتمرن على الأصوات والضحكات بتاعة الجوكر. وكانت التحدي كبير، ويمكن فريق العمل هو اللي كان مؤمن بهيث ليدجر، بره الفريق ما كانش فيه حد مؤمن خالص. وهنا بقى انك تأسس برضو حاجة على نفس المنوال. كان الشخصية بتاعته حقيقة بقى ان جوكر ما عندوش عقيدة وما عندوش اي حاجة اساسا بيتبعها، هو ضد ان اي حاجة يبقى لها قاعدة، هو فوضوي، هو يعني زي ما بيقول انا مبعوث الفوضى. ودايما حتى كان في مشهد بينه وبين هارفي تو فيس اللي هو ايرون ايكهارت بيتكلم عن ان هو انا عامل زي، هو بيقول ان هو زي الكلب اللي بيجري ورا العربيات ومش عارف ان هو لو لحقها هيعمل ايه. فكانت الفكرة كلها ان هو هيخلي نولان هيخلي بمساعدة أخوه جوير إن الفكرة إن باتمان هيكون هيبعد شوية عن رأس الغول وهيبقى بمساعدة واحد من رجال العصابات اسمه فالكوني، هيتعاون مع جوكر هو ورجال تانين، هيكون هو عدو باتمان وهيحاولوا يتحدوا شخصية هارفي دنت اللي هو النائب العام في جوثم اللي هو كان بيسموه فارس جوثم الأبيض عكس الباتمان، واللي هو وهو على فكرة هارفي دنت كان بيتعاون مع باتمان، وهنا كان دور الجوكر انه يفسد منظومة العدالة ويهدد مؤسسية جوثم ويخلي الفوضى هي اللي سائدة، وهنا كان التحدي الحقيقة كبير لان كمان شخصية هارفي دنت كانت في الاحداث في الاول النص الاول هو شخصية في صف باتمان، وبعد كده بيقلب هارفي تو فيس وبيبقى شخصية على حافة الجنون بسبب التشوه اللي بيحصل له وقتل ريتشل اللي هي حبيبة باتمان اللي هو كان على علاقة بيها. هنطلع الأول نسمع فاصل ونرجع نكمل كلام عن فيلم The Dark Knight. نسمع حمائي.
انتم معها
في الكدر مع أحمد الصياد على تسعينات أف أم.
ورجعنا لكم مرة تانية عشان نكمل كلام عن فيلم The Dark Knight وشخصية الجوكر وباتمان وعلاقتهم ببعض. الحقيقة الجوكر زي ما قلنا ان هو كان شخصية فوضوية جدا، وكان هدفه انه يدمر منظومة العدالة والقوة الخير. الحقيقة الفيلم ممكن يتفسر بكذا حاجة، بس خلينا ناخد يعني التفسيرات الواضحة شوية. هنا كان فكرة ان دايما بتتقال في الفيلم ده، الفيلم ده على فكرة من اكتر الحاجات اللي اتخذت منها اقتباسات والناس بسه بتتكلم عنها لحد دلوقتي، وشخصية هيث ليدجر عاملة ضجة لحد النهاردة. والحقيقة هيث ليدجر انتحر قبل ما يعني مات بأوفر دوز من المخدرات او المهدئات قبل ما الفيلم يتعرض، ويقال ان الجوكر جاب له اكتئاب، بس احنا مش عارفين اهله بينفوا ده، ومحدش عارف الحقيقة. دايما كانت في جملة بتقال في الفيلم انك لا اما ان تموت بطلا او تحيا بما فيه الكفاية لترى نفسك اصبحت يعني مش البطل ده، خلاص بقيت شرير او مجنون. دايما كان بيروج لها الجوكر. والحقيقة الجوكر في الفيلم ده الغريب ان نقدر نقول انه انتصر رغم تضحية باتمان، لانه هو عرف يكسر شخصية هارفي دانت وحوله لهارفي تو فيس. هارفي تو فيس بقى قاتل، بقى عدو الباتمان، واضطروا في الاخر للتخلص من هارفي تو فيس. وكان الحل بالنسبة لباتمان ان هو يضحي ويقول ان كل اللي حصل من هارفي تو فيس هو اللي عمله في سبيل ان العدالة تفضل مستمرة. وبقت كل الجوثم بتدور على باتمان اللي اعتزل، وبقى بروس وين خلاص معتزل ومعدتش حد عارف باتمان فين. وجوردن ساعد باتمان ان هو بالاتفاق ده ان هو يفضل يتعقب ويفضلوا يمدحوا اسطورة هارفي دنت. هنا الحقيقة كان التحدي كبير، ويمكن كان الشخصية الفوضوية والقلق اللي بتثيره الجوكر ده كان نولان متعمد يظهره، لان هو دايما كان بيقول ان يعني بيقال ان الثلاثية دي كانت متأثرة باحداث 11 سبتمبر، لان دايما حتى كان في ارهابي فجر نفسه جوه الفيلم، كان حاطط قنبلة في معدته. ده دايما بيقال ان الثلاثية دي كانت بتعالج مشكلة الارهاب بشكل او باخر. بعد كده حقيقة يعني كلامي كان ملخص شوية عن The Dark Knight عشان اقول ان The Dark Knight Rises الحقيقة كان فيلم مختلف، وباتمان بيعود بعد اعتزاله للحياة وخلاص هو فاقد الامل، وبيظهر قوة من التابعين لراس الغول، فبيتربط الجزء الثالث بالاول. وبتعمل فيلم الحقيقة دايما عليه اختلافات، في ناس بيشوفوه ان هو مش ده القفلة يعني الافضل شيء للثلاثية، وناس بيشوفوا انه ده افضل ختام يعني او مسك الختام. بس الحقيقة ان الفيلم ده انا واجهة نظري الشخصية مبهر بصريا، بس الجوكر كان مبهر عقليا. يعني هو دايما فيلم الجوكر كل ما تشوفه كل ما هتفكر اكتر وهتكتشف حاجات اكتر. الحقيقة مشاهد الاكشن كانت في The Dark Knight Rises يمكن اعلى من The Dark Knight، بس كان بقى فيه اختلافات ان هو دي يعني مش افضل نهاية. والحقيقة كان فيه مشاكل بسيطة في السيناريو، وانضمت آن هاثاواي ككات وومن، وبين ظهر اللي هو شخصية توم هاردي المشهورة للشخص اللي بقناع. الحقيقة أنا في حاجة عايز أقولها قبل نهاية الحلقة، هو التأثير اللي تركته ثلاثية نولان، وهي ثلاثية مهمة جدا، لأن من بعدها تحمست الناس كلها لصناعة السوبر هيروز وتحديدا الاستوديوهات. يعني بقينا بنشوف مارفل وعالم مارفل اللي الناس بتتكلم عليه، وفي ناس بتحبه وفي ناس بتهاجمه. والحقيقة مثلا ظهرت سلاسل تانية The Amazing Spider-Man Fantastic Four، نعم واجهوا مشاكل نقدية ومشاكل جماهيرية، لان الحقيقة سر نولان في نجاحه هو تمسكه بوجهة نظره، وما كانش الاستوديوهات بتفرض عليه حاجة خالص. لا بالعكس، نولان كان دايما شايف ان هو بيدافع عن افلام، وعرف يقدم فيلم اكشن جوه عالم السوبر هيروز، ويمكن كان تمسكه بالواقعية كبير. الحقيقة دايما نولان بيقول انا بعمل في فيلم باتمان اللي معرفتش اعمله في الحياة العادية، وبيقدم افكار مدارية. الحقيقة كان هيث ليدجر حصل على افضل ممثل مساعد في الاوسكار بعد رحيله الحقيقة للأسف، وبست ساوند اديتنج اللي هي احسن مونتاج صوتي، ودي كانت حاجة نادرة جدا ان يحصل ان واحد ياخد اوسكار افضل ممثل مساعد عن فيلم السوبر هيروز. والحقيقة كان التأثير الكبير اللي عمله The Dark Knight انه زود عدد الافلام المرشحة لافضل فيلم في الاوسكار لعشرة في السنة اللي بعدها، لان 2009 كانوا 5 افلام وما ترشحش منهم، والحكاية دي عملت ضجة كبيرة. الحاجة الاقتصادية اللي شجعت صناعة السوبر هيروز ان الثلاث افلام بتوع نولان حققوا ما يقارب 2.5 مليار دولار، فده حقيقي مكسب كبير جدا. يمكن The Dark Knight الجزء الثاني حقق لوحده ما يقارب 1.8 أو 1.4 مليار، انا مش متذكر، بس هو كسر حاجز المليار في خطوة كبيرة جدا. لحد كده خلصت حلقتي النهاردة. كنت بحاول اتكلم عن وجهة نظر جديدة في السينما وهي باتمان، مختلف عن اللي اتكلمناه قبل كده. نتقابل الاسبوع الجاي في نفس الميعاد على نفس المحطة. مع السلامة.
باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة، لا مش زعلانة وكئيبة، مش ماسكة تورت وبتقهر زي العبيطة، ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة، ما بردش علي يقولي كلمة كانت بسيطة، بعدك مش متصنف مصيبة، بالعكس حتى انا حاسة بارتاحة وسعيدة، مطلعش انها حاجة وحشة عايش وحيدة، هبدأ حياتي بصفحة فاضية ولسه بيضة شنطة شخصيات جديدة. أنا عارفة إنه زمانه ماشي يقول عليا أنا واحدة شريرة وقوية ومفترية، شايفين يا ناس الست دي عملت كفية، كيف بكسم أحمل وأنا بعيدة.
تسمع تسعينات FM، أجمل ذكريات.